السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الأكارم في كل مكان وحيثما تكونون عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. نحييكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي بيوت النور، والذي يعنى بمناقشة قضايا المرأة من منظور الشريعة الإسلامية الغراء. سنكون معكم من الإعداد والتقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد. حياكم الله مستمعينا الأكارم في الجزء الثاني من حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج بيوت النور، حيث نواصل الحديث عن الأمهات باعتبارها عبادة ورسالة، ونفتح مع ضيفنا الكريم ملفات التحديات التي تواجه الأمهات في عصرنا الحالي. لقد تغيرت أنماط الحياة وتزاحمت المسؤوليات وتعددت المؤثرات التي تحيط بالأبناء، من الإعلام إلى التكنولوجيا، ومع ضغوط المعيشة إلى غياب الأسرة الممتدة. والسؤال هنا، كيف تستطيع الأم المسلمة أن توازن بين كل هذه المسؤوليات دون أن تفقد رسالتها التربوية؟ دعونا نستأنف حوارنا مع فضيلة الأستاذ عبد الرحمن البعداني، إمام وخطيب مسجد، حول موضوعنا لهذا اليوم: الأمومة عبادة ومقام عظيم في الإسلام، دور المرأة في تربية الأجيال في ظل التحديات الراهنة. ولكن قبل أن نبدأ حديثنا لهذا اليوم، نذهب نحن وإياكم مستمعينا الكرام لنستمع لبعض الاستطلاعات التي قامت بإجرائها الزميلة ياسمين المعمري، ثم نعود لنبدأ حوارا شيقا ومهما وأساسيا في الأسرة والمجتمع. فلا تذهبوا بعيدا مستمعينا الكرام، عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية.
أصبح توجب اليوم على المجتمع أن يدعم الأم لتربية الأجيال، لكونها المدرسة الأولى في الحياة، لكونها صانعة الأجيال، لكونها المربية، لكونها المعلمة. فبدون الأم يصبح الأطفال أو يصبح الأبناء منفلتين بعيدين عن دورهم في الحياة، وبالتالي يتوجب علينا جميعا أن نقف مع هذه الأم، أن تكون الأم هي المدرسة الأولى لتستعيد دورها، ويستعيد المجتمع دوره أيضا من خلال التنشئة الصالحة التي يتربى عليها الأبناء.
دعم المجتمع للأم، يمكن إنه المجتمع يدعم الأم بتقدير دورها، أو على الأقل شكرها، تخفيف الأعباء عنها، مثل خدمات تعليمية، خدمات اجتماعية، كمان نشر الوعي بأهمية مشاركتها وتعاون الأسرة معها. من جهة الآباء، مش دورهم إنه ما يقتصرش فقط على المصاريف البيت، على المال أو المصاريف أو الخدمات المالية فقط، إنما الأم بحاجة إلى الأب في مجال التربية، في تعليم الأبناء، في تربيتهم. المجتمع لازم إنه يدعم المرأة من هذا الجانب عشان تتمكن من تربية جيل متوازن وفعال.
الإسلام رفع من شأن الأم بشكل عظيم، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبي، ووصى بالبر بها والرحمة والعطف عليها، يعني هذا مكانتها في الدين عظيمة جدا. أما في واقع المجتمع اليمني اليوم، الموضوع فيه تباين، فما زال كثير من الناس يقدس الأمومة. الأم هي عمود البيت ولها احترامها، والأولاد والبنات عادة ما يعترفون بتضحيات أمهاتهم ويخافون من دعوة الأم. وكذلك الظروف، ظروف الحرب والأزمات والفقر والهجرة، صار في أسر كثيرا الأم تتحمل أعباء ثقيلة من إعانة البيت، تربية الأطفال، والصبر يعني على غياب أو فقد الزوج. أيضا هناك المجتمع التقليدي ما زال يربط مكانة المرأة بدورها كأم، وهذا من جانب إيجابي التقدير يعني للأم، لكن من جانب ثاني ممكن يقيدها بحيث يختزل قيمتها فقط في الأمومة، لكن في كونها إنسانة كاملة لها طموح وحياة، فهنا في تراجع في هذا الجانب. فالأمومة ما زالت تقدر في مجتمعنا اليمني، لكن مش بنفس العمق الذي دعا له الإسلام.
أبرز التحديات اللي تواجه الأمهات الضغوط الاقتصادية، بالذات مع الوقت هذا، إنه بالذات الأسر اللي ما عندهنش معيلين أو فقدوا الآباء، وبالنسبة للجهة الإعلامية ممكن إنه تأثر على تفكير الأطفال، على تقبلهم لآراء الكبار، كمان للتربية الصحيحة، تقبلهم للأفكار اللي يطرحها الأهل مقارنة بالأفكار اللي يغذي عقول الأطفال بها الإعلام، كمان إنه سند الأسرة اللي كانت تعلم أو تساند المرأة في تربية أطفالها.
يعني في الإسلام الأم عظيمة لا تضاهي، يعني وقد خضعت بآيات وأحاديث كثيرة، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، لكن يعني في المجتمعات المعاصرة التقدير الأم أصبح متفاوت، يعني بين مجتمعات وبين أفراد، يعني وداخل المجتمع نفسه بيئات مختلفة. يعني في مجتمعات يعني لازلت الأم تحط باحترام تقدير وتعتبر حجر الأساس في بناء الأسرة، لكن في مجتمعات أخرى مع ضغط الحياة الحديثة يعني قد تختزل الأمومة في مجرد دور وظيفي يعني، وتنسى قيمتها الروحية والتربوية. يعني تحولات الاجتماعية، الضغوطات الاقتصادية، وانتشار ثقافة الانتاج المفرطة، كلها عوامل ساهمت على تراجع هذه مظاهر تقدير الأمومة، رغم أن جوهر الأمومة لم يتغير، يعني نفس ما هو الجوهر الأمومة. أما كيف للمجتمع أن يدعم الأم لتؤدي رسالتها؟ هناك عدة أشياء. أول حاجة الاعتراف بدورها التربوي كرسالة لا وظيفة، يعني الأم ليست فقط من تراعي بل من تشكل الإنسان، يعني يجب أن ننظر إلى الأم كصانعة حضارة لا مجرد مقدمة خدمات منزلية. هذا أول حاجة. أما ثاني حاجة توفير الدعم النفسي والاجتماعي، يعني إنشاء مجموعات دعم للأمهات سواء عبر الإنترنت أو عبر المواقع، يعني تقدير استشارات تربوية مجانية أو بأسعار رمزية، يعني تقدر توعي بشكل مريح. تعديل قوانين العمل لصالح الأمهات، يعني إجازة أمومة أطول، ساعة عمل مرنة، توفير حضانات في أماكن العمل، هذا يساعد الأم كثير بتخفيف ضغوطاتها النفسية. تعزيز الصورة الإيجابية للأم في الإعلام، يعني إنتاج محتوى يظهر الأم كقائدة، كمربية، كملهمة، يعني الابتعاد عن الصورة النمطية التي تحصرها في التعب والإرهاق فقط، لا، لازم إن إحنا نقدم الأم كشيء عظيم. اشتراك كمان الأب في التربية، يعني اشتراك الأب في التربية يعني يدعم ثقافة الأب الشريك لا الأب المساعد. الأب هو شريك للأم، هذا يخفف العبء عن الأم ويخلف بيئة تربوية متوازنة. كمان التعليم والتدريب المستمر للأمهات، يعني دورات تربوية حديثة، الذكاء العاطفي وفهم مراحل النمو، لأن الأم المتعلمة تربي جيلا أكثر وعيا والثقافة.
باعتقادي أن الأمومة في مجتمعنا لم تعد تقدر بالقدر الذي أوصى به الإسلام، لكون بعض الأسر أصبحت منفلتة، بعض الأبناء أصبحوا نقدر نقول أنهم عاصيين إلى درجة ما بسبب قلة التربية، بسبب الاختلاط في المجتمع، بسبب التنشئة الخاطئة، خصوصا مع دخول الإنترنت، مع الفضاء الإلكتروني. هذا أدخل عادات وتقاليد وسلوكيات للأطفال، وبالتالي أصبحت الأمومة تراجعت الأمومة بشكل كبير، وبالتالي يتوجب علينا اليوم أن نعيد الأمومة دورها، أن تقدر الأم لكونها مدرسة، لكونها معلمة، لكونها صاحبة الكلمة الأولى في تربية الأطفال وتنشئة المجتمع.
عودنا لكم مستمعينا الكرام لنبدأ حوارنا لهذا اليوم بعد أن استمعنا لهذه الاستطلاعات حول موضوعنا الأمومة عبادة ومقام عظيم في الإسلام، ودور المرأة في تربية الأجيال في ظل التحديات الراهنة، الجزء الثاني. نبدأ حوارنا مع فضيلة الأستاذ عبد الرحمن البغداني، إمام وخطيب مسجد. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الرحمن.
نشكركم على إتاحة هذه الفرصة ونرحب بالجمهور الكريم، أهلا وسهلا بالجميع.
أستاذ عبد الرحمن، تطرقت الموضوع في الجزء الأول جدا مهم، وهو انشغال بعض الأمهات بالعمل أو بوسائل التواصل الاجتماعي بالإعلام الحديث. إذا انشغلت الأم عن الأبناء، ما أثر هذا الانشغال على مردودات هذه الانشغال على الأبناء جراء انشغالها بوسائل التواصل الاجتماعي وأيضا بالإعلام الحديث؟ وهل ترى أن الإعلام الحديث يزاحم الأم في وظيفتها التربوية للأبناء؟
أخي الكريم، الانشغال أنا الطفل يجعل الطفل فريسة، فريسة لما تراه ونعلمه جميعا ونشاهده، لأن من كل أنواع الملهيات والمغريات ووسائل التواصل هذه الذي أصبحنا في هذه الفترة الزمنية يعني مبتلين بها. ولذلك الطفل عندما لا يجد من يرشده إلى الطريق الصحيح، لا يجد من يقف معه لتبصيره في أمور الحياة، تجده يعني يسمع للجهات الأخرى غير الأم، يسمع إلى الشاشات مثلا، ينظر إلى الأفلام، ينظر إلى المسلسلات، ينظر إلى حلقات الأطفال. هذه الحلقات الأطفال لو راجع الإنسان أهدافها وأفكارها ولماذا أسست ولماذا يعني تم يعني عملها وصناعتها، يعني فيها من يعني تدمير الفكر، وفيها من يعني الغزو الفكري ما الله به عليم، والحرب النائمة ما يسمى بالحرب النائمة. فأيضا كذلك يعني الشوارع والأسواق والمراكز والملاهي والملاعب والحدائق والكذا، هذه كلها تتلقف ذلك الطفل الذي ابتعدت أمه عنه. وثم هذه الأشياء كلها تعمل على صيانة الطفل بالشكل الذي يعني تريده، وليس بالشكل الذي كانت تريده الأم، لأن الأم تريد شخصية عظيمة، تصنع شخصية عظيمة، وليس شخصية تافهة، شخصية يعني إمعة،
مهزوزة.
يعني قال لا يكون أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء. فلذلك بعد الأم عن وليدها أو عن طفلها أو عن ذلك عن أولادها، يعني يصنع من هذا الطفل يعني شيء، نسأل الله العافية والسلامة، كما ذكر أحد المربين في هذا الزمان والعلماء، يقول في اللحظة التي أنت تغيب فيها عن طفلك تتوارد على ذهني مئات الأفكار الدخيلة والغريبة والفاسدة، اللحظة الواحدة التي أنت تغيب عنه تتوارد على ذهني في تلك اللحظة، ما بالك بالغياب بالساعات والغياب عنه والابتعاد عنه بالأيام والليالي والأسابيع والأشهر، كيف كم سيكون يعني كم سيجني ذلك الطفل في مستقبل أيامه من هذه الأشياء التي ستصل إليه وهي مشوهة، ستصل إليه الأفكار مشوهة كامل، الأفكار أفكار الدينية والأفكار الأخلاقية والأفكار السلوكية والأفكار القيمية، ستصل إليه مشوهة، لأنها جاءت من قبل أولئك الذين لا يهتمون ولا يعتنون بالاهتمام بهذا الطفل، ولا يفكرون أيضا في مستقبله ولا في ما سيقول إليه ذلك الطفل. ولذلك على الأم أن تجلس مع الابن ومع الطفل يعني الأوقات الطويلة، وأن تفرغ له أوقات كثيرة حتى تستطيع هي من خلال هذه الأوقات أن تصنع منه الرجل المنشود والقائد الملهم بإذن الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، التي كل أنظار الأمة يعني وأعناق أبناء الأمة تشرعب إلى أبنائها وإلى هذا الجيل، ما الذي سيصنعه بإذن الله سبحانه وتعالى من تغيير هذا الذل الذي وصلت الأمة إليه إلى عز بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا الضعف بإذن الله إلى قوة، وهذه الهزيمة التي وصلنا إليها إلى نصر عظيم بمشيئته سبحانه وتعالى
بإذن الله.
من هذا الجيل.
نعم.
لكن عندما يعلم هذا الجيل الذي نحن فيه الآن، جيل الأبناء الآباء والأمهات، أن يعلموا يعني حقيقة ماذا يصنعون في الأيام القادمة، فالغياب عن الأطفال يعني مشكلة كبيرة جدا، وتؤدي إلى عواقب وخيمة يعني لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وأيضا ممن سيجني أكثر من سيجني هذه العواقب الوخيمة الأم،
اللهم صح،
لأنها سترجع في المستقبل تعاني من العقوق، مثلا تقول مثلا بعض الأمهات هذا ابني يعني عاق، والدي هذا ابني مثلا، مثلا بعض الآباء ينتظر والأمهات تنتظر حتى يشتد عود ابنها أو بنتها، ثم تقول ابنتي لا تصلي، ابني لا يعني ما يرضى يصلي إلا بصعوبة وكذا. أين أنت من السن المبكر؟ يقولون عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم علموا أبناءكم الصلاة لسبع واضربوهم على العشر، من بين 7 إلى 10 سنين آلاف الصلوات، آلاف الصلوات، يعني تخيل يعني في السنة 360 يوم، اضرب في 5، يعني كم؟
جدا
يطلع ربما يعني 1500 تقريبا أو هكذا في هذا الحدود. وهكذا السنة الذي بعدها، يعني لو كل صلاة من هذه الآلاف الصلوات أنت كنت على رأسي وتعال ربينا، يلا تعال يا ابني صلي الفجر، تعال يا ابني صلي الظهر، تعال يا ابني صلي العصر، تعال يا ابني صلي المغرب، تعال يا ابني صلي العشاء، آلاف الصلوات هذه ألن ينغرس في ذهن هذا الطفل هذه الصلاة؟ لكن عندما يهمل في هذه الفترة، ثم نرجو منه في عندما يكبر
صلاح
أن يكون لا أدري ما هي النتيجة التي نريدها. فسبب الإهمال هو الذي سيكون يعني ستكون له العواقب الوخيمة، لكن الاهتمام والعناية والتربية وتفريغ الأوقات لهؤلاء الأطفال يعني دوره عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين كل أم
آمين.
وكل إنسان مسؤول عن التربية أن يعني يقدم في هذا الجانب التقديم الأمثل الذي يريده الله سبحانه وتعالى، يريده الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى يبنى هذا الجيل الذي ينظر إلى هذا الجيل. يعني نسأل الله عافية السلامة، تجد أبناء هذا الجيل خاصة هذه الفترة يا أخي الكريم يعني مفرغ من المحتوى، كأنه خاوي، لا تجد له هدف ولا قضية ولا شيء يسعى إليه، ولا يعني كأنه أهم شيء اليوم يمشي اليوم، يعني الإفطار ثم الغداء ثم العشاء ثم النوم،
يعني مفرغ من جميع قضاياه العربية والقيمية.
لا يعني تجد الشاب هذا الأيام يعني خلاص، يعني نسأل الله العافية والسلامة، يعني يستكي من المجتمع. ألا تعلم أن بعض الناس يعني قضيته في كل اليوم، مثلا بعض يسمع من ربما بعض الأبناء يسمع من أبيه عندما يقول إذا سبرت التخزين سبر اليوم،
صح.
يعني قضية أمه قضية أبوها الوحيدة، وأحيانا الأم أحيانا
صح،
أحيانا بعض الأمهات يعني تتعاطى علقات وتتعاطى يعني بعض الأشياء السيئة مثل الدخان وغير ذلك، فكيف يعني قضيته الوحيدة في يومه وليلته وحلمه الكبير في هذا اليوم في كل يوم
أن تصلح تخزينته.
نعم. إذا استطاع أن يعني سبر له مثلا موضوع يعني أي حلم أي قضية أي شيء يعني يحمله هذا الإنسان،
والله مؤلم، يعني حتى أن تصل أحلام الشباب وتطلعاتهم إلى تخزينة وعوديقات على قولتهم. نعم.
وكذلك تجد بعض الأبناء كذلك يعني نفس إذا استطاع أنه يذهب إلى الملعب خلاص انتصر على والديه وانتصر على المجتمع، إذا استطاع مثلا أنه يمارس تلك اللعبة في التلفون الذي يحبها وهو قد يعني يعيش معها ويعتقها عشقا شديدا، يعني خلاص أصبح هذه قضية كبيرة في ذهنه، وقد أنجز إنجاز كبير. نسأل الله العافية والسلامة، المهم المشاهد كثيرة، لكن إن شاء الله الآمال كبيرة بإذن الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وما نرجوه من الآباء والأمهات ويعني صانعوا الفكر في هذا المجتمع إن شاء الله الشيء الكثير، والله سبحانه وتعالى قادر على تغيير أحوال الأمة إلى أحسن الأحوال. والذي يرى مثلا إذا نريد مشهد مصغر يعني من التربية والاهتمام وقضية الأمهات، انظر إلى غزة يا أخي الكريم، انظر إلى أبناء غزة وبنات غزة وكيف يعني يحملون تلك المبادئ وتلك الأفكار وذلك يعني، وكيف كلامهم وكيف ثباتهم وكيف صبرهم وكيف صمودهم وكيف شخصياتهم وكيف علمهم وكيف درجاتهم العلمية، يعني في غزة في فلسطين بشكل عام يقولون أن نسبة الأمية يعني صفر، يعني أغلبهم يصل إلى الدكتوراه، يعني يدرسون الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس كثير منهم في السجون ولا يتنازل في هذه الحروب، في هذه الحروب وفي هذا الضغط الشديد الذي هم فيه، بعضهم يسجل الماجستير ويسجل الدكتوراه ويتواصل عن بعد ويستمر في التعليم، يعني جيل
ثبات،
يعني
عنده ثبات في المبادئ، صح.
نحسبهم والله حسيبهم ثاني جيل إذا أراد الإنسان أن ينظر إلى مشاهد من العزة وجيل الإسلام المشهود والجيل الذي يعني ترمقه الأعين وتشرعب إليه الأحناك ذلك الجيل. فلنسأل نساء غزة ماذا صنعن يعني بذلك الجيل حتى وصل إلى ذلك إلى تلك يعني المقامات العالية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم وأن يثبتهم وأن يطعم جاءهم إنه على ما يشاء قدير.
آمين. بارك الله فيك أستاذ عبد الرحمن البعداني، مستمرين معك في حوارنا لهذا اليوم حول الأمومة عبادة ومقام عظيم في الإسلام، ولكن نذهب نحن وإياك والمستمعين لفاصل قصير ثم نعود لنستكمل حوارنا لهذا اليوم، فلا تذهبوا بعيدا مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية. عدنا لكم مستمعينا الكرام في برنامجنا لهذا اليوم بيوت النور لنناقش موضوعا مهما حول الأمومة عبادة ومقام عظيم في الإسلام مع الأستاذ عبد الرحمن البعداني إمام وخطيب مسجد. أستاذي العزيز، تحدثنا قبل الفاصل حول دور الغياب للعائلة ودور أيضا انشغال الأم، ولكن برأيك ما أثر غياب العائلة الممتدة كالجد والجدة في على أداء الأم لأمومتها، خاصة نحن جيل الماضي التسعينات وما قبلها كانت العائلة ممتدة في بيت واحد، الجد والجدة والعم والعمة، هذا كان يؤثر كثيرا في تربية الأم للأبناء. الآن أصبحت الأم تعيش وحدها في بيت منعزل بعيد عن العائلة الممتدة من الجد والجدة والعم والعمة والخال والخالة، كيف أثرت هذه التغيرات الديمغرافية الاجتماعية التي نعيشها نحن اليوم في بلدنا الحبيب على دور الأم في تربية الأبناء؟
العائلة الممتدة لها أهمية كبيرة لأنها هي المرجع، وعندما يعيش الطفل بين هؤلاء جميعا كلهم يكونون له يعني توجيه وعناية واهتمام وتربية وغرس قيم، كل هؤلاء من حوله فيكون أثرهم فيه كبير جدا. لكن عندما لا يكون إلا دور الأم فقط فهذا يتطلب منها جهد أكبر وتكون مسؤوليتها تزداد عمقا وتزداد يعني ترسيخا، يعني أن ترسخ هذا المعنى في نفسها، لأنها أصبحت كما ذكرت أنت يعني عندما يكون مثلا عند جده وجدته وعمه وعمته وخواله وخالاته، يعني هؤلاء سيعينونها في موضوع التربية. فإذا ابتعدوا عن هذه الأسرة الممتدة يعني سيثقل العبء عليهم، فعليهم أن يهتموا الاهتمام الكبير. أنا أعرف أن في إحدى الدول دولة موريتانيا في هناك منطقة تسمى شنقيط، هذه الدولة أو هذه المنطقة يقولون أن الأجداد والجدات في السن المبكر للطفل هم عليهم عملية يعني تعليمه القرآن الكريم وأحاديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكثير من أطفال هذه المنطقة لا يصل إلى سن 6 سنين 7 سنين بالكثير 10 سنين إلا وقد حفظ القرآن كاملا، لأنه غالبا ما تجد أن الجد والجدة متفرغون يصلون إلى السن المتقدم من الأمر فيكون متفرغ، فيكون يعني وهذا عمله يكون مرتبط بالأطفال الصغار في تعليم القرآن الكريم. وأيضا تجد البيئة كلها يعني يحفظون القرآن والسنة النبوية ويعني المتون العلمية في اللغة العربية وفي العبيدة وفي المصطلح يعني المصطلح الحديث وفي الفقه وفي الأصول، وفي غير ذلك من علوم الشريعة، فتجد اهتمامهم يكون مكرس على هؤلاء الأطفال، فيحفظون وهم لا يفهمون. أيضا هؤلاء الأطفال يحفظون حفظا فقط، فعندما يصلون إلى سن متقدم مثلا في العاشرة في الثانية عشر يبدأون بشرح ما تم تعليمهم إياه من القرآن الكريم والسنة النبوية حفظا، ثم يقومون الآن بشرح لهم يعني وتفصيل معاني حتى يفهمونه في هذا السن يعني وقد تقدم السن. فتجد أن العائلة كاملة يعني مرتبطة العلم ومرتبطة بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والعلوم الشرعية، فتجد أن هذه المناطق يعني ينبغ منها كثير من العلماء، وتخرج آلاف ومئات العلماء الذي استفاد منهم العالم الإسلامي اليوم في هذا الوضع الذي نعيشه، لأنهم يعني كل واحد من أفراد هذه الأسرة يقوم بالدور، ويعني تتكامل تلك الأدوار لتؤدي الرسالة العظيمة وهي تربية الأبناء. فعلى الأم أن إذا كانت بعيدة عن الأسرة الممتدة أن تكرس جهدها وأن تقوم بالدور الكامل، وأن يعني أن تجعل هذا الولد أو تلك الطفل أو ذلك الطفل أو تلك الطفلة نصب عينيها في كل وقت من التعليم والتربية والعناية والإرشاد.
نعم. أستاذ عبد الرحمن، كيف توازن الأم بين مسؤوليات البيت والعمل وأيضا في تربية الأبناء بوجهة نظرك؟
كما ذكرنا أن عليها أن تستشعر مسؤولية المسؤولية، فإذا استشعرت المسؤولية تستطيع توازن، لأنه لا تعارض بين عمل البيت كما ذكرت لك يا أخي، إذا كانت هي سلوكياتها حسنة تعتبر تربية كاملة، تربية كاملة، وهي تؤدي دورها، الطفل سينظر إليها وهي تؤدي دورها المعتاد في البيت في الطباخة في النظافة في كذا، بس تصرفاتها حكيمة وأيضا بعيدة عن الأشياء الطائشة والتصرفات السيئة والأخلاق يعني الذميمة، فالطفل سيقلدها مباشرة عندما هي تستشعر مسؤولية أنها أم، لأن بعض الأمهات يعني الموضوع عندها كما كانت قبل مثلا قبل الزواج أو قبل أن يكون لها أبناء تكون بعد ذلك، لا، عليها أن تعرف أن من أول ما يعني يرزقها الله سبحانه وتعالى أول ولد خلاص عليها أن تبدأ
مسؤولية جديدة
مع نفسها جلسات مطولة حتى تغير الصفات السيئة إذا كان عندها صفات سيئة، وتبتعد عن أخلاق الذميمة، وأن تتحلى بالصفات الحسنة والأخلاق الكريمة. وأيضا كما ذكرت لك يعني هنا على طريقها على ذهابها مع مجيئها، عندما يخرج طفلها معها في الشارع، عندما يكون معها في البيت وهي تطبخ الطعام تستطيع أن توجهه التوجيه الحسن، وهي تتناول معه الطعام، وهي تذهب معه إلى المنام، وهي يعني تلبس أو تلبسه ثياب أو يعني تشتري له الأغراض أو كذا، تستطيع أن تغرس فيه قيم في هذا يعني على طريقة يعني لا يحتاج منها مثلا أن تفرغ الوقت أو أن كذا، تحتاج أحيانا أنها مثلا تحدد وقت معين لدرس مثلا درس يومي 5 دقائق 10 دقائق نصف ساعة على حسب وقتها، ممكن 5 دقائق لو كل يوم مع 5 دقائق مع طفلة تعلمه آيات من القرآن الكريم أو أحاديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتسرد له قصة من قصص عظماء الإسلام أو غير ذلك، أما باقي الوقت هو الطفل يتلقى منها من تصرفاتها وأيضا من توجيهاتها الحكيمة التي تلقيها عليها يعني وهي عابرة ولا تحتاج منها ولا يحتاج منها ذلك يعني أن يحصل تعارض، كما يعني لن يحصل تعارض بينها وبين عمل البيت وبين قيامها بدورها ومسؤوليتها كأم ومربية.
نعم. أستاذ عبد الرحمن، في المقابل دور الأب، ما دور الأب في مساندة الأم لتنجح في مهمتها التربوية، خاصة أننا نرى في هذه الأيام وفي وقتنا الحاضر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بعض الآباء يعني يحاول يعكس التربية. يعني الأم توجه الفتاة أو الابن بتوجيه معين في تربية صالحة، الأب يكلم الأبناء لا تستمعوا لأمكم هي على غلط، يعني يصبح معارض لتربية الأم.
أيوة، المفترض أن يحصل توافق بين الآباء، بين الأب والأم، بين الأبوين، يجب أن يحصل توافق، وذلك بأن الأم تتوافق مع الأب، بأن يعني يتفقوا على قضايا معينة، مثلا عدم تخطئة الأب أمام الأبناء أو تخطئة الأم أمام الأبناء، هذا مهم جدا، لأنه إذا حصل هذا فقد تم كسر يعني شيء كبير أمام الطفل. إذا كسرت هذا الشيء ويعني أسقطته أمام الطفل، خلاص هذه يعني كيف سيستطيع أنه يستقي منها الأخلاق أو يستقي منها القيم والمبادئ والتوجيهات ويأخذها منها، وقد تم يعني تشويه هذا هذه الأم أمام ناظر ولد أولادها. فعلى الآباء، الأب والأم، الأبوين، أن يتم أن يجلسان مع بعض بالاتفاق بعد أن يرزقهم الله سبحانه وتعالى الذرية الصالحة والحسنة، أن يتفق على كيفية التربية. إما أن الأب يوكل الأم توكيل كامل وهو يساعدها ويعينها ببعض التوجيهات، يعني ببعض الأمور التي مثلا هناك أشياء من خصائص الأب وهناك أشياء من خصائص الأم، مثلا بعض الأمور الابن الولد الذي هو الذكر يأخذها من أبيه، وكذلك بعض الأشياء الأم البنت تأخذ من أمها، وهذه بعض الأشياء خاصة بالأم، بعض الأشياء خاصة بالأب، فلذلك عليهم أن يتم التنسيق بينهم، تنسيق مشترك بين الأب والأم للقيام بهذا الدور العظيم، وكل واحد يساند الآخر ويتكامل مع الآخر ويقوم بهذا الدور ويجعل هذا الدور أمامه يعني من أهم المسؤوليات التي يعيش من أجلها. وأيضا ليس كل واحد يحمل الآخر، إذا مثلا رأى خطأ من الأبناء يقول هذا أنت السبب، وكذلك الأم تقول أنت السبب وهؤلاء أولادك، وهذا والأب يقول هؤلاء أولادك هؤلاء عيالك، لا، وإنما حاول يعني أن يحصل توافق وتنسيق وترتيب، وحتى يعني يتكامل هذا الدور من الأبوين، فيستطيعوا القيام في التربية على الشكل المطلوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين كل أب وكل أم على القيام بهذه المسؤولية، هذا الدور الكبير، وأن يجعلهم ممن يقومون بهذا الدور على أكمل وجه، إنه على ما يشاء قدير.
آمين. بارك الله فيك أستاذ عبد الرحمن البعداني، مستمرين معك في حوارنا لهذا اليوم حول الأمومة، عبادة ومقام عظيم في الإسلام، ولكن نذهب نحن وإياك والمستمعين لفاصل قصير ثم نعود لنستكمل حوارنا لهذا اليوم، فلا تذهبوا بعيدا مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية. عدنا لكم مستمعينا الكرام في برنامجنا لهذا اليوم بيوت النور، لنناقش موضوعا مهما حول الأمومة، عبادة ومقام عظيم في الإسلام، مع الأستاذ عبد الرحمن البعداني، إمام وخطيب مسجد. أستاذ عبد الرحمن، كيف يمكن إعادة تفعيل دور المساجد، أئمة المساجد، أيضا الخطباء والمدرسة في دعم الأمهات؟
هو هذا الدور، يعني التربية هي عبارة عن منظومة متكاملة من الأب والأم والمسجد والمدرسة والمعلم، ويعني الوجهاء في الحي وكذلك الأسرة الممتدة. هذا كل هذه الأدوار تتكامل لتؤدي يعني لتشكل بكامل هذه بالكامل المنظومة المتكاملة للتربية. فكما أن إمام المسجد مثلا في المسجد يقول يعني يرشد إلى عظمة دور الأبوين والأم وطاعة الوالدين والكذا، هذا من شأنه، هذا الكلام من شأنه أن يعظم دور الأب والأم في قلب الطفل، فيجعله يصغي إليهما ويحبهما ويطيعهما ويسارع في إجابة يعني أوامرهما، وهذا يعين الأب والأم أيضا على تربية أبنائهما. وكذلك المدرسة، المعلم كذلك يرشد إلى دور الأبوين وإلى عظمة المسؤولية من الأبناء تجاه الأبوين، فيجعل من ذلك تسهيل عملية التربية داخل الأسرة. وكذلك في المدرسة وكذلك في البيت يتم إرشاد الطفل إلى الاهتمام بالمسجد والاهتمام بما يسمعه بالمدرسة، فيجعل يحصل هذا التكامل بشكل كامل، فيجعل من ذلك صياغة هذا الطفل وتنشئته التنشئة السليمة، كل بدوره ومن مكانه يقوم بذلك الدور، تتكامل تلك الأدوار فتنجح المنظومة التربوية في صياغة هذا الطفل الصياغة التي يريدها الله سبحانه وتعالى ورسوله لأبناء الإسلام.
نعم. ختاما فضيلة الأستاذ عبد الرحمن البعداني، نريد منك وصايا عملية للأمهات اليوم في وقتنا الحاضر، كيف لهن أن يربين أبناء صالحين في زمن التحديات اللي بنعيشه الآن؟
أخي الكريم، كما ذكرنا نحتاج فقط إلى القدوة الحسنة. أول شيء يعني نطلب ونتمنى من كل أم أن تلتزم بالقدوة الحسنة لأبنائها في لباسها، في كلامها، في تصرفاتها، في أخلاقها، في يعني أن تجعل البيت والأسرة يعني مليء بالحنان والدفء والعطف والرحمة والرأفة والمحبة. هذا بحد ذاته يجعل الرجل أو الإنسان أو الطفل ينشأ في هذا البيت سويا مستقيما صالحا بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن تستشعر دورها كأم، وأن تستشعر ما معنى أنها أم وما يجب عليها تجاه هذه المسؤولية العظيمة الموقعة على عاتقها. ثالثا، ننصح جميع الأمهات أن تصنع في بيتها كما أن هناك وجبات للطعام، عليها أن تجمع يعني هناك وجبات طعام للبدن، فنريد أن توجد الأم في البيت وجبات للروح،
للفكر.
لا يكون الروح خاويا والقلب فارغا والعقل يعني سطحيا، إنما عليها أن توجد في البيت وجبات فكرية ووجبات قلبية ووجبات عقلية ووجبات روحية، من ذكر الله وتعليم القرآن الكريم وتعليم السنة النبوية وإرشاد الطفل إلى قصص عظماء هذه الأمة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وكذلك أن توجد في البيت التوجيهات التي يعني تخلطها تلك الأم بحنانها وأسلوبها يعني الجميل الذي يعني تنساك إلى ذهن الطفل بكل سلاسة، فيجعلها منهاج ونبراس في حياته يعيش عليها. وأيضا على كل أم صالحة وقائمة بدورها كأم أن تنصح الأمهات الأخريات التي تجدهن غافلات عن دورهن. بعض النساء يعني منشغلة فقط بمشاكل بالكذا، منشغلة بالعالم كامل ولا هي متفرغة فاهمة لكل شيء ومش فاهمة لأهم شيء.
صح،
يجب أن تفهم وأن تعي الدور العظيم الذي عليها أن تقوم به. فكل أم تنصح غيرها من الأمهات وتحاول أن توضح. وأيضا يعني جميل لو أن بعض الأمهات يعني تأخذ لها بعض الدورات في التربية. يعني هناك مثلا ما شاء الله من علماء الإسلام من يعني يعملون دروس في تربية الأولاد وفي كيفية التربية، وهناك أيضا كتب تكلمت عن هذا الجانب. فإذا استطعت بعض النساء أن تقرأ هذه الكتب أو أن تستمع لهذه السلاسل، التربية النفسية والفكرية والوجدانية والعاطفية يعني أمر عظيم جدا. نسأل الله أن يوفق الجميع ما يحب ويرضى.
آمين يا رب العالمين. بارك الله فيك أستاذ عبد الرحمن، ونفع بك وبنا الأمة إن شاء الله، وإن شاء الله مجتمعنا يرتقي ويصلح بصلاح الأبناء إن شاء الله.
حفظكم الله ورعاكم، بارك الله فيكم،
ونشكرون
على هذه الاستضافة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا، وأن ينفعنا أيضا بما سمعنا جميعا، ونجعلنا من يستمعون القول يتبعون أحسنه، وأن يرزق الجميع محبته والشوق إليه، إنه على ما يشاء قدير.
آمين. بارك الله فيك أستاذ عبد الرحمن البعداني، إمام وخطيب مسجد، على كل ما أثريت به وطرحته وأثريت حلقتنا لهذا اليوم من برنامج بيوت النور عبر أثير إذاعة رمز، بكل حب ومودة، كل جميل في هذه الحلقة. في ختام حلقتنا مستمعينا الكرام، وقفنا اليوم وإياكم على مقام عظيم في حياة المرأة المسلمة، مقام الأمومة، تلك الرسالة السامية التي جعلها الله سبحانه وتعالى عبادة وقربى له، وحمل الأم من خلالها أمانة تربية الأجيال وصناعة المستقبل. والتحديات الراهنة مهما تعاظمت فإنها لا تقف أمام إرادة الأم المؤمنة التي تستمد قوتها من إيمانها، وصبرها من يقينها، وعزيمتها من حبها لأبنائها. فلنكرم الأمهات، ولنمد لهن يد العون، ولنجعل من بيوتنا حضانات للقيم والأخلاق. فالأمومة ليست مهمة عابرة، بل هي أعظم رسالة في بناء الأمة. حتى نلتقيكم في حلقة قادمة بعون من الله سبحانه وتعالى من برنامجكم بيوت النور، تقبلوا مني تحياتي، أنا من الإعداد والتقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد، إلى أن نلتقي في أمان الله.